أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذيل المسألة 268 المتقدمة قال: في ذيلها وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك. الظاهر هذا عطف على صورة عدم الاختيار، وفي الفرق في أصل المسألة قلنا كفر عن فرع، أنه لو شهر سلاحه ففر وألقى بنفسه في بئر بغير اختيار، هاي مسألة ألقى نفسه في بئر اختيارا. الفرع الثاني إذا كان ذلك بغير اختيار، الظاهر هذا تمثيل لغير الاختيار، لأنه يقول وكذلك الحال إذا اضطره. الاضطرار يناسب الظاهرا، يناسب ماذا؟ يناسب عدم الاختيار، فكأنه هو اضطره إلى ماذا؟ إلى مضيق، يعني شهر بوجه السلاح فاضطر ذاك إلى أن يدخل في مضيق فهناك افترسه سبع. فكذلك الحال يعني من حيث عدم الاختيار، ويثبت فيه الحكم أيضا. ويقول اتفاقا، هاي شنو اتفاقا؟ اتفاقا الظاهر أنه إذا قلنا بالضمان كما هو الصحيح في الفرع الثاني، إذا قلنا بالضمان كما هو الصحيح في الفرع الثاني، فحينئذ هاي مسألة افتراس السبع أيضا يثبت فيها الضمان، لكن يثبت فيها الضمان ضمان الدية، يعني ضمان الدية يثبت فيها هذا إذا كان افتراس السبع له في المضيق كان من باب الاتفاق، كان من باب الاتفاق. وأما إذا كان لا، مو من باب الاتفاق، هي أرض مسبعة ويتوقع أن يكون هناك سبع في هذه الأرض، وهو اضطره إلى ماذا؟ إلى الدخول في هذا المضيق الذي يتوقع فيه وجود ماذا؟ وجود سباع، ويتوقع فيها أن تفترسه. في هذه الحالة لعله يثبت ماذا؟ القصاص في هذه الحالة. لعله يثبت القصاص، لأن هذا فعل به شيئا مع كونه مما يقتل مثله، فعل به شيئا مع كونه مما هذا الفعل مما يقتل مثله، اضطره إلى الدخول في هذا المضيق فافترسه السبع، وكان افتراس السبع في هذا المضيق مما شيء متعارف، يعني ليس قضية اتفاقية، ليست قضية اتفاقية، مو اتفاقا لا، وإنما هذا عادة هكذا، فلا يبعد أنه يثبت فيه القصاص. فتقييد بالاتفاق على رأينا لابد منه، حتى شنو؟ حتى نقول بأنه يضمن الدية، لأنه هذا من باب الاتفاق، لأنه لا هو قاصد القتل ولا ما فعله ما يقتل مثله، فما يثبت القصاص حيث تثبت الدية. هذا على القول بالضمان في الفرع الثاني، وأما على القول بعدم الضمان كما هو رأي السيد الماتن، فالتقييد بالاتفاق الظاهر أنه احتراز عما إذا كان متوقع فيثبت الضمان. هو في الفرع الثاني قال ماكو ضمان، وقيد بما إذا كان افتراس السبع في هذا المضيق لهذا الإنسان الفار كان شنو؟ كان من باب الاتفاق. هذا احتراز عن ماذا؟ احتراز عما إذا كان لا، مو من باب الاتفاق كما قلنا، أمر متوقع أن يأكله السبع ويفترسه السبع، كان أمرا متوقعا ليس اتفاقيا. في هذه الحالة حينئذ يلتزم السيد الماتن لعله بالضمان، إنما يلتزم بعدم الضمان إذا كانت قضية اتفاقية، أما إذا كان القضية مو اتفاقية، العادة جارية على أنه يفترس الأرض مسبعة، فيتوقع ماذا؟ يتوقع افتراس السبع له، واضطره إلى الدخول في هذا الشنو؟ في هذا المكان. حينئذ لا يبعد أنه في هذه الحالة يلتزم شنو؟ بالضمان، يعني رأي بعدم الضمان حينئذ ينتفي، هذا المقصود. عدم الضمان مقيد بأن يكون أكل السبع له من باب الاتفاق. هذا توضيح ما ورد في هذه المسألة. ننتقل الآن إلى المسألة الأخرى، مسألة 269. قال: لو أركض صبيا بدون إذن الولي، أركض صبيا بدون إذن وليه على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ضمن ديته، وكان في معرض السقوط ضمن ديته. واضح المسألة؟ هو يضمن إذا أركب صبيا بشرطين يضمن: أولا أن يكون ذلك بدون إذن وليه، وأما إذا كان أركبه بإذن وليه ماكو ضمان. واضح هذا؟ كما لو أركبه نفس الولي لا ضمان. هاي أولا. وثانيا أن يكون هذا في معرض السقوط، هذا الصبي الذي أركبه على الدابة هو في معرض السقوط في هذه الحالة، يقول يضمن ماذا؟ يضمن هذا الشخص الذي أركب الصبي المركب، يضمن بهذين الشرطين. إذا انتفى الشرط الأول بأن كان مع إذن الولي، واضح انتفاء الضمان. والشرط إذا انتفى الشرط الثاني وهو أن كان بأن لم يكن في ماذا؟ في معرض السقوط، لم يكن في معرض السقوط. شنو يعني لم يكن في معرض السقوط؟ بأن كان سقوطه اتفاقيا، هو يفسرها بهذا، بأن كان سقوطه اتفاقيا، اتفاقا سقط فمات، مو في معرض السقوط. يعني مرة يكون سقوط الصبي من الدابة أمر متوقع بحسب طبيعة الدابة وطبيعة الراكب وطبيعة الكذا إلى آخره، أمر متوقع. ومرة نفترض لا، أنه ليس أمر متوقع، إنما حصل اتفاقان، أشبه بالقضاء والقدر، أشبه بالقضاء والقدر، مات هذا الصبي، سقط فمات، مو أمر متوقع. يظهر من السيد ماتن أنه يفصل بين هاتين الصورتين. هاي المسألة تقدم في مسألة 667 ما يشبه هذه المسألة. نعم، يختلفان في أنه هناك فرض حمل المولى عبده على دابته، المولى حمل عبده على دابته فسقط فمات. هناك وردت رواية صحيحة وصحت علي بن رياب على أن المولى يكون ضامن، ووقع الكلام هناك في اشتراط صغر العبد المحمول في الضمان وعدمه، تقدم الكلام بهذه المسألة، أردنا الإشارة إليها فقط. في المقام المفروض اركاب الانسان صبيا لغيره من دون اذن الولي، يركب صبي على الدابه من دون اخذ اذن وليه. ليش نقول دابه؟ بسياره متعدي وجد صبيا واقفا فاخذه معه، اركبه معه فمات في الطريق. هذه المسألة لا نص فيها. مسألة السابقة قلنا أكو بها نص، هذه المسألة لا يوجد فيها نص. سيد الماتر رأيه كما قلنا هو التفصيل، بينما إذا كان في معرض السقوط لأن كان ما حصل له أمرا متوقعا فالتزم بالضمان، وبينما إذا لم يكن في معرض السقوط وإنما كان ما حصل للطفل من باب الاتفاق، من باب القضاء والقدر كما قلنا. فهنا لم يلتزم بالضمان، قال لا يكون هذا الذي أركبه لا يكون ضامنا إذا كان موت الطفل وسقوطه وموته من باب الاتفاق. بالنسبة إلى الضمان في الفرع الأول فيما إذا كان في معرض السقوط، بأن كان موت الطفل سقوطه وموته أمرا متوقعا، فالضمان هذا الظاهر أنه يعني يمكن الالتزام به كما يقول، باعتبار أن المفروض أن الصبي عاجز عن ماذا؟ عن قيادة الدابة، وعاجز عن السيطرة عليها. واضح هذا صبيا أركبه على دابة، والمفروض أيضا أنه يتوقع ماذا؟ أن يسقط منها الصبي، يتوقع أن الدابة تنفر بالصبي فتسقطه وتوقعه أرضا. وهذا كله يوجب ماذا؟ يوجب صحة إسناد الإتلاف والموت إليه، يعني إلى هذا الذي أركبه. ويدخل المقام حينئذ في شبه العمد، طبعا مع فرض عدم قصد القتل وعدم كون الفعل مما يقتل مثله كما هو المفروض. ليش؟ لأنه عدم كونه مما يقتل مثله، وإن كان أمر متوقع تكون نقول، وإن كان أمر متوقع لكنه هو هذا الفعل مما لا يقتل مثله، فما عدم قصد القتل وما عدم كون الفعل مما يقتل مثله حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت، يدخل المقام في شبه العمد، ويثبت الضمان على من أركبه. هذا وجه الضمان فيما في الفرق في 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 الشق الأول من تفصيل السيد الماتن، وهو ما إذا كان في معرض السقوط، يعني بأن كان السقوط أمرا متوقعا، متوقعا المقدار، كان السقوط أمرا متوقعا وأركبه هو صبي لا يسيطر على الدابة، لا يسيطر، ويتوقع هذا ماذا؟ أنه تسقطه الدابة وتنفر به وتسقطه أرضا، مع ذلك أركبه. هذا يسند إليه ماذا؟ يسند إليه الإتلاف. فإذا لم يكن قاصدا للقتل ولم يكن الفعل مما يقتل مثله غالبا، حينئذ يدخل في شبه العمد، ودلت الأدلة على ضمانه فيلتزم بالضمان كما قال. وأما عدم الضمان في الشق الآخر، وهو ما إذا كان ليس في معرض السقوط، بأن كان سقوط الطفل من الدابة وموته من باب الاتفاق والصدفة، هو اختار عدم الضمان. علل هذا بماذا؟ علل عدم الضمان في المقام، علله بعدم صحة إسناد الموت إلى من أركبه عرفان، أنه لا يصح إسناد الموت إلى المركب للصبي، لأن الموت سقوط والموت حصل اتفاقا، حصل اتفاقا ما يسند إليه الموت، إن كما لو أركبه في السيارة ومات بنوبة قلبية. هو هذا الطفل الذي أركبه على الدابة، لو فرضنا أنه مات بنوبة قلبية، هذا يعني ما يجوزنا أن نسند القتل علما إلى من أركبه. فعلله بعدم صحة إسناد الموت إلى من أركبه عرفا، لأن المفروض أن موت الصبي كان من باب الاتفاق المحض. هذا هو دليل على عدم الضمان، دليل على عدم الضمان هو هذا، أنه ما يسند إليه الموت، فإذا ماكو موجب لضمانه. وما فعل صحيح هو أركبه بدون إذن الولي وفعل فعلا مخالفا مثلا، لكن هذا مو معنى أنه يضمن موته اللي هو حصل نتيجة حصل من باب الاتفاق والصدفة اللي ما له علاقة بماذا بإركابه على الدابة. لماذا يكون ضامن؟ هذا هو دليل على عدم الضمان. قد يستدل على عدم الضمان برواية ما ذكر السيد الماتن. هذه الرواية هي رواية ليث المرادي المروية في الباب السادس عشر من أبواب موجبات الضمان، الحديث الثاني في هذا الباب. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بعجرة، حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام. الظاهر أن استأجره بأجرة تعود إلى الغلام مو إلى الفرس، يعني هو رجل حمل غلاما يتيما استأجره بأجرة وكان ذلك هو معيشة الغلام، يعني أن الغلام يتكسب من هذا الشيء، لأنه يعني هذا يأجره يركب الخيل في الحلبة في السباق بين الخيول، عادة يأجرون يعني أشخاص صغار الحجم يعني أطفال شباب حتى يخف وزنهم عليهم على الفرس الجارية، فهذا معيشته هو هذا أنه في سباق الخيل يعمل. حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام، هو يعيش من وراء هذا. قد يعرف ذلك عصبته، يقول قد عصبته يعني أهله يعرفون بذلك يعلمون ذلك، فأجراه في الحلبة، هو يقول فأجراه في ماذا؟ في الحلبة، الحلبة اللي هي موضع السباق الخيل، فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته، دية هذا الرجل المقتول، قال عليه السلام على صاحب الفرس، صاحب الفرس هو يتحمل هذه الدية. هذا كله مو محل شاهدنا فعلا، هذا كله مقدمة. قلت، هذا محل الشاهد، قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله، لو أن الفرس طرح الغلام فقتله، هذا يكون من قبيل ما نحن فيه، أركب صبيا على دابة فسقط فمات. أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيئون، ليس على صاحب الفرس شيئون، مو ضامن، ما يكون ضامن. أقول قد يستدل بهذه الرواية على عدم الضمان في محل الكلام، بأن هذا الذي أركب الصبي على الفرس ليس عليه ضمان، كما أن صاحب الفرس في الرواية عندما سقط الغلام من الفرس ومات طرحه الفرس فمات، الرواية تقول بأنه ليس عليه ماذا؟ ضمان، فيستدل بها على عدم الضمان، ويكون هذا دليل آخر مثلا على ما ذهب إليه السيد الماتن من عدم الضمان. لكن الظاهر أنه لا يتم الاستدلال بهذه الرواية، أولا لأن الرواية غير تامة سندا، واضح هذا، غير تامة سندا من جهتين، من جهة أحمد بن عبدوس هذا رجل مجهول، وبالمفضل بن صالح اللي هو أبو جميلة المتسالم على ضعفه، أبو جميلة معروف المتسالم على ضعفه، الرواية غير تامة سندا، مضافا إلى أنها غير تامة دلالة أيضا، باعتبار أن الظاهر من الرواية أن صاحب الفرس استأجر الغلام وحمله على فرسه لمصلحته، يعني مصلحة الغلام. يعني هو يقول الرواية تقول يعني وكان ذلك معيشة الغلام، يعني يتعيش من وراء هذا وعيش على هذا. فإذا هو حمل الغلام على الفرس على فرسه لمصلحة الغلام. والمفروض أيضا في الرواية هو يعني توحي الرواية بأن العصبة كانوا يعلمون بذلك، أهله يعلمون بذلك، وأنه من دون إذنهم، وإن كانت الرواية تعبر وقد يعلم بذلك عصبته، قد يعرف ذلك عصبته، يعني كأنه أمر متعارف بالنسبة إلى أن يركب بهذا الشكل. ومن هنا لا يكون هذا مفرط، يعني لا يكون مفرط في حفظ ماذا؟ في حفظ هذا الغلام، خصوصا مع اعتياد الغلام على ركوب هذا الفرس، كما يظهر من قوله وذلك معيشة ذلك الغلام، وعيشة من ورائه. فإذن هو معتاد على ركوب هذا، دخول في الحلبة وركوب الخيل، هو معتاد على هذا، عيشة من وراء هذا الشيء ويتعيش من هذا. إذن هو معتاد على ماذا؟ على ركوب هذا. فإذن المهم أنه هذا ليس مفرط في حفظ الغلام. حينئذ إذا دل الدليل على عدم الضمان في هذه الحالة، كيف يستدل به على عدم الضمان في مسألتنا؟ والحال أنه في مسألتنا فرض فيها شنو؟ تفريط. فرض فيها أن إركاب الصبي كان بغير إذن الولي، بغير إذن الولي، وما فرض وجود مصلحة للصبي، بينما في مورد الرواية فرض وجود مصلحة لمن؟ للصبي، بينما هناك صرح فيه بعدم الإذن في مسألتنا وعدم وجود مصلحة في ماذا؟ بالنسبة إلى الصبي. ما دل على عدم الضمان في مورد الرواية لا يمكن الاستدلال به في محل الكلام. فالاستدلال بهذه الرواية ظاهر أنه غير تام، ويبقى الدليل الأول اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، والظاهر أنه لا بأس به الاستدلال به على عدم الضمان في ماذا؟ في الفرع في هذا في هذا يعني في الشق الثاني، وهو ما إذا كان لم يكن في معرض السقوط، وكان سقوطه وموته من باب الاتفاق. هنا الظاهر صحة ما قاله السيد الخوئي من عدم الضمان، وإنما يكون ضامن في الشق الأول، يعني عندما يكون في معرض السقوط، ويكون سقوط أو موت أمرا متوقعا، أمرا متوقعا. هذا هذا ما يرتبط بالشق الأول من المسألة. بعد ذلك يقول ولو أركب صبيين كذلك، أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا. ولو أركب صبيين كذلك، كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني أركبهما من غير إذن وليهما، وكان في معرض السقوط، نفس ما فرض في الفرع الأول. هنا يفترض غاية الأمر الفرق بينهما، هناك أركب صبيا واحدا، هنا أركب شنو؟ صبيين، أركب صبيين. الأخ وأركب صبيين تصادم الصبيان فتلف. حينئذ يقول بأن الحكم هو أنه يضمن ماذا؟ يضمن ديتهما معا. وهذا لا إشكال فيه فأنه يضمن دية كل منهما بتمامها، بل أكثر من هذا يمكن أن يقال يضمن قيمة الدابتين إذا كانا ملكا للغير مو ملكه هو، إذا كان دابتان مملوكتين لغيره هو يضمن ماذا؟ قيمة الدابتين إذا تلفتا بالاصطدام فرضا. والسر في هذا هو أن المقام يدخل في شبه العمد، يدخل في شبه العمد، لأنه ما قاصد القتل ولا ما فعله ما يقتل مثله، فحينئذ يكون ضامنا لكل ما لكل ضرر يترتب على ذلك. فإذا مات الصبيان هو يضمن ديتهما، تلفت الدابتان هو يضمن ماذا؟ قيمتهما. قال ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا. زين، ثم يقول وإن كان اثنين، يعني المركب اثنان مو واحد، يعني اثنان أركبا صبيين لكن على نحو الاشتراك، هذا فرض المسألة، هذه نقطة مهمة، على نحو الاشتراك بمعنى أنه اشترك في أركاب الصبيين، مو أنه كل واحد منهم يركب صبي، الأول يركب هذا الصبي والثاني يركب هذا الصبي، ما له علاقة، وهذا يضمن دية هذا الصبي كما قلنا سابقا، وهذا أيضا يضمن دية هذا الصبي. المقصود لا، اشترك في إركاب الصبيين، يعني هذا الصبي كل منهما أركبه على هذه الدابة، والصبي الآخر أيضا اشترك في ماذا؟ في إركابه. ففرض المسألة ما إذا اشترك في إركاب الصبيين، ولأجل هذا يضمن كل واحد منهما نصف دية كل واحد من الصبيين، لأنه ماذا قال؟ ولو كان وإن كان اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما، فهو كل منهما يضمن نصف دية كل واحد من الصبيين. ليش؟ لأنه كل واحد منهما اشترك في ماذا؟ في إركابه، فعلى كل واحد منهما نصف ديته. واضح، هذان اثنان اشتركا في إركاب هذا الصبي الأول، اشتركا في إركابه فمات وديته تقسم بينهما، فعلى كل واحد نصف دية هذا. نجي للثاني، الثاني أيضا اشتركا في إركابه، فحينئذ يضمنان ديته بالتساوي بالتناصف، فعلى كل واحد منهما نصف دية الشن الآخر. ولذا قال فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما، يعني كل من الصبيين. ونفس الشيء إذا فرضنا، وإن كان السيد مات ما فرض، إذا فرضنا تلف الدابتين بالاصطدام وكانتا مملوكتين لغيرهما، كل منهما أيضا يضمن نصف قيمة كل دابة، يعني الدابة الأولية يضمن هذا نصف قيمتها والآخر يضمن نصف قيمتها، الدابة الثانية الدابة تختلف قيمتها، دابة ثانية أيضا يضمن كل منهما نصف القيمة، نفس الكلام. قال وإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد منهما ثلث دية كل منهما، وهكذا. هذا واضح، إذا كانوا ثلاثة يضمن كل منهما ثلث دية كل واحد من الشن من الصبيان الثلاثة، وهكذا إذا كانوا أربعة يضمن كل منهما ربع دية كل منهما. وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه، إذا أركبهما الولي لكن من دون فرض شنو؟ وجود مصلحة وعدم وجود مفسدة. لا أركبهما الولي مع فرض وجود ماذا؟ وجود مفسدة، فإنه أيضا يضمن ديتهما بتمامها. كما لو أركبهما شنو الأجنبي، كيف أن الأجنبي إذا أركبهما يضمن ديتهما بتمامها، كذلك الولي عندما يركبهما مع وجود مفسدة فإنه أيضا يضمن ديتهما بتمامها. نعم، إذا أركبهما مع عدم وجود مفسدة أو مع وجود مصلحة حينئذ فلا ضمان عليه. بعد ذلك يقع الكلام في تزاحم الموجبات. تزاحم الموجبات هذا فرع معنون في كلمات الفقهاء، يعني هذا العنوان موجود في كلمات الفقهاء، هو تزاحم الموجبات. المقصود به هو أنه إذا اجتمع موجبان للضمان، إذا اجتمع موجبان للضمان، والمقصود بذلك هو يعني أو نطبق فعلا على ماذا؟ على المباشرة والتسبيب، لأن المباشرة من موجبات الضمان والتسبيب أيضا من موجبات الضمان بالنحو المتقدم سابقا، مو دائما لكن في الجملة هو من موجبات شنو؟ من موجبات الضمان. فإذا اجتمع يعني كان هناك سبب وكان هناك مباشر اجتمعا، فحينئذ ماذا نصنع؟ هل نقدم المباشر أو لا نقدم المباشر؟ هذا هو ما يقع الكلام فيه إن شاء الله من خلال الفروع التي طرحت من قبل الفقهاء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.